بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأحبتي في الله، حديثي مع حضراتكم إن شاء الله تعالى في هذا الوقت الطيب المبارك من أيام رمضان أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين، سيكون إن شاء الله تعالى عن عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وعن قربة من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. هذه القربة وهذه العبادة إنها عبادة الدعاء، فالدعاء عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقربة من أفضل القربات، والدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر ومجلبة لكل نفع ودفع لكل ضر، بل إن الابتلاءات التي يبتلى بها العباد من أمراض وأسقام والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من أجل مقاصدها حمل العباد على الدعاء والتضرع، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة ويقولون يا رب، كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قد يبتلى العبد بالمصيبة أو المحنة أو الشدة أو الفتنة أو المرض ليسمع الله منه هذه الكلمة: يا رب يا رب، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالشاهد من هذا الكلام أن العبد قد يضيق عليه ليسمع الله منه هذه الكلمة: يا رب. فاعلم أخي الحبيب أن الدعاء هذا عبادة كالصلاة والصيام والحج والصدقة، كما أن المصلي يثاب على صلاته، والمتصدق يثاب على صدقته، والصائم يثاب على صيامه، والحاج يثاب على حجه، فكذلك الداعي يثاب على دعائه. كلما رفع الداعي يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، فهو في عبادة، سواء استجاب الله منه هذا الدعاء في التو واللحظة أم تأخرت عنه الإجابة، هو في عبادة. يعني كما أن المصلي يثاب على صلاته، كذلك الداعي يثاب على دعائه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف. الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي.
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدلت الآية على أن الدعاء عبادة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها منزلة عند الله. ثم قال: وأن ترك الدعاء استكبار وتكبر على الله عز وجل. وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه، عن دعاء من هو رازقه، عن دعاء من هو موجده، عن دعاء من هو خالق العالم كله سبحانه. فينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن الدعاء عبادة، كالصلاة والصيام والحج والصدقة. يعني رب رجل يكد ويجد ويجتهد طلبا للرزق ولا يوفق له، بل يجد فوق كده وجده واجتهاده خسارة في ماله، وآخر لا يكد نفس الكد ولا يجتهد نفس الاجتهاد، بل يعمل بعض الشيء ويدعو الله سبحانه وتعالى مع عمله هذا القليل، يدعو الله بدعوة قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى، وآخر يدور بابنه على الأطباء يبتغي لولده الشفاء ولا يشفى الولد، وآخر يمرض ولده نفس المرض فيدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله الشافي. وليس معنى هذا التواكل أو أن تترك أسباب الرزق أو أسباب الشفاء، كلا، بل المراد ألا ينسى المؤمن دعاء من هو خالقه، دعاء من هو رازقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الذي لا يدعو الله تعالى عاجز، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. طب بعض الناس يقول: أنا دعوت الله تعالى بأدعية كثيرة وفي أوقات عديدة وما استجاب الله مني الدعاء، دائما تتأخر عني الإجابة، لماذا تتأخر الإجابة؟ والجواب: لأنك أخي الحبيب ما تأدبت بآداب الدعاء. هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله عز وجل قبل أن تسأل ربك بأي سؤال، ينبغي أن تتأدب بآداب الدعاء. طب ما هي آداب الدعاء؟ قال العلماء: منها أولا أن تجتنب الحرام في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، أن تجتنب الحرام في كل شيء. أسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أي تغذى على الحرام، نسأل الله العافية، فأنى يستجاب لذلك؟ يأتي الذي أكل أموال الناس بالباطل أو أكل أموال اليتامى ظلما، أو أكل الربا، أو طفف في المكيال والميزان، فيقول: أنا دعوت الله وتأخرت عني الإجابة. أقول لك أخي الحبيب، كيف يستجيب الله منك الدعاء وأنت تأكل أموال الناس بالباطل، وأنت تطفف في المكيال والميزان، وأنت تتاجر في المخدرات أو في الخمور، فأنى يستجاب لذلك؟ قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أردت أن يستجيب الله منك الدعاء أطب مطعمك أولا. فهذا أول أدب من آداب الدعاء. ثانيا من آداب الدعاء أن يتحلى الداعي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل التقى. إنما يتقبل الله من المتقين، أهل التقى الذين يجعلون بينهم وبين النار وقاية، يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية. إنما يتقبل الله من المتقين. إذا كان النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم دائما ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان دائما ما يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا من آداب الدعاء أن يحذر الداعي من الاعتداء في دعائه، وللاعتداء في الدعاء صور، منها أن تسأل الله ما ليس لك، كأن تسأل الله أن تكون نبيا، أو تكون لك الوسيلة والفضيلة، أو تطير في الهواء، أو تمشي على الماء، أو تعيش أبد الدهر، أو أن تسأل ربك عن أشياء لم يكن لها ذكر في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد، كما ورد في مسند الإمام أحمد من طريق أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له والده: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هناك قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهذا من صور التعدي في الدعاء، أن تسأل الله ما ليس لك، أن تقول: يا رب عوذ القصر الأبيض عن يمين الجنة، لا يا رب عوذ القصر الأحمر، يا رب عوذ الشجرة الفلانية آكل منها. لا تشترط على ربك أنت إذا دخلت الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهناك من يتعدى في دعائه، وهذا من سوء الأدب مع الله في الدعاء، أن تقول: يا رب اجعلني نبيا من الأنبياء. هذا دعاء فيه تعدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا العاقب فلا نبي بعدي. أن تسأل الله لك الوسيلة والفضيلة التي هي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن تسأل ربك أن تطير في الهواء، أو تمشي على الماء، أو أن تعيش أبد الدهر، تقول له: يا رب مش عاوز أموت أبدا. هذا فيه تعدي في الدعاء. فأن يحذر الداعي من الاعتداء في دعائه. أيضا من آداب الدعاء أن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على الله. ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يذكر الله ولم يصل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني استعجل في دعائه. ثم قال له ولغيره: إذا صلى أحدكم وأراد أن يدعو فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء، أي بأي دعاء شاء. المهم أن يسبق هذا الدعاء بالحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا يؤيد هذا الكلام هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رب العزة سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا في الحديث معناها إيه؟ قسمت الصلاة، يعني قسمت الإيه؟ الفاتحة. فالفاتحة من أسمائها الصلاة. قال تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طبعا بعد أن حمد الله وأثنى عليه ومجده فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعد أن حمد الله وأثنى عليه ومجده دعاه فقال: اهدنا، أي ألهمنا وثبتنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، أي إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. فيقول العبد بعدها: آمين، اسم فعل بمعنى استجب، استجب يا رب. فيقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالشاهد هنا أن الدعاء لا بد وأن يسبق بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا في حديث فضالة رضي الله عنه. وما أجمل والله أن يكون الدعاء مشفوعا بأسماء الله الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما أجمل أن يكون الاسم موافقا للمسألة التي يريدها الشخص. يعني إذا أراد العبد مثلا أن يرزقه الله تعالى برزق حلال، برزق حلال، أراد أن يوسع الله عليه في الرزق مثلا، ماذا يقول العبد؟ يقول: ارزقني يا رزاق، كما قال عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين. إذا أردت مغفرة الذنب ستقول: اغفر لي يا غفار، كما قال موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إذا أردت الشفاء قل اشف أنت الشافي، سل الله باسمه الشافي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث في صحيح مسلم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الشاهد هنا أن الاسم حينما يكون موافقا للمسألة التي يريدها الشخص يستجيب الله الدعاء، وهذا أدب عال من آداب الدعاء. أيضا من آداب الدعاء الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا ربك بإخلاص وصدق، كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه إن قلتها بصدق اللهم ارزقني شهادة في سبيلك نلت هذه المنزلة، وإن مت على فراشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، وفي رواية إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فأنت حينما تسأل ربك بصدق اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، أو دعوت الله بأي دعاء كان بصدق وإخلاص وتجرد لله عز وجل، اعلم أن الله سيستجيب منك الدعاء. أيضا من هذه الآداب اليقين، أن تكون على يقين تام أن الله يسمعك وأن الله سيستجيب منك هذا الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني وأنتم موقنون أن الله سيستجيب منكم، وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه. أيضا من هذه الآداب التضرع والخشوع والتذلل والمسكنة، كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان دائما ما يقول، والحديث في صحيح مسلم أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بالله عليك إذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتضرع إلى ربه ويخشع في دعائه ويتذلل لله تعالى فيقول أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك. ها هو أحد السلف يقول أنا أعلم متى يستجاب دعائي، قالوا له كيف؟ قال عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي، في هذا الوقت أعلم أن الله استجاب مني الدعاء. عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي. وها هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يقول أنا لا أحمل هم الدعاء، أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فينبغي عليك أخي الحبيب أن تثق في الله سبحانه وتعالى أنه سيستجيب منك الدعاء، ولكن لا بد من تحقيق هذه الآداب، والتي منها أيضا كما ذكر العلماء رفع اليدين، حذو المنكبين، بسط اليدين ورفعهما حذو المنكبين، وأنت تدعو الله تعالى كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان يقول: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الله يستحي من العبد، الله يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. أيضا من هذه الآداب إخفاء الدعاء وعدم إظهاره إلا في المواطن التي أظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه، كالقنوت في الصلوات والنوازل والاستسقاء وخطب الجمعة والأعياد وقول آمين في الصلاة. هذه مواطن يستحب رفع الدعاء فيها، رفع الصوت بالدعاء فيها، بخلاف هذه المواطن يستحب إخفاء الدعاء. لقد قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام، أثنى عليه بهذا الثناء العظيم، فقال تعالى عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. لماذا هذا الثناء؟ لأنه دعا الله في الخفاء. إذ نادى ربه نداء خفيا، يبقى لو الواحد هيدعو ربنا مع نفسه يبقى يستحب ألا يسمع أحدا بدعائه، إلا لو كنت تصلي بالناس إمام فدعوت في القنوت، يبقى لابد أن ترفع صوتك وأن يؤمن الناس خلفك في خطبة الجمعة، في قول آمين في الصلاة. هذه مواطن يستحب رفع فيها الصوت، هذه مواطن يستحب رفع الصوت فيها، بخلاف هذه المواطن يستحب إخفاء الدعاء فيها، لأن الله تعالى أثنى على زكريا فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. أيضا من هذه الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها عند دعائنا، قال العلماء: استقبال القبلة. يستحب للشخص أن يستقبل القبلة عند دعائه، وبالأخص كلما كان الدعاء من الأهمية بمكان، كلما تأكد هذا الاستحباب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر في هذا الموقف العصيب، استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة في بعض المواقف العصيبة، وحسنا صلى الله عليه وسلم عند صلاة الاستخارة بعد أن نسلم من هذه الصلاة ونحن في جلستنا أي في اتجاه القبلة، ندعو الله تعالى بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا أن الدعاء كلما كان من الأهمية بمكان كلما تأكد هذا الاستحباب. واحد مقدم على مشروع من مشاريع الدنيا، واحد متقدم لفتاة عاوز يتزوجها، فعليه بصلاة الاستخارة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول جابر والحديث في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. طيب، بستخير بدعو بهذا الدعاء وأنا في الصلاة أم بعد الصلاة؟ لا، بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يقولوا ذلك بعد السلام. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول جابر ثم قال العلماء، أي للتعقيب والترتيب، أي ثم يقول، يعني بعد أن يسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك الحديث. فالشاهد هنا أن الدعاء كلما كان في غاية الأهمية بمكان، كلما تأكد هذا الاستحباب، وهو استحباب استقبال القبلة. أيضا من هذه الآداب مواصلة الدعاء وتعظيم الرغبة فيما عند الله عز وجل، كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو أن يدخرها له للآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت حينما ترفع يديك إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، ولم تتعد في دعائك، لم تدعو في دعائك بقطيعة رحم أو بإثم بمعصية، ففي هذه الحالة إما أن يستجيب الله منك الدعاء في التو واللحظة، أو أن يصرف عنك من السوء مثل هذا الدعاء، أو أن يدخره لك للآخرة. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام قالوا: إذا نكثر يا رسول الله، أي نكثر من الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله أكثر. يقول راوي الحديث: وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالشاهد هنا أن العبد إذا تأدب بآداب الدعاء ولم يدعو في دعائه باسم أو قطيعة رحم، تأدب في دعائه مع الله عز وجل، لم يتعد في الدعاء، فإما أن يستجيب الله منه هذا الدعاء، أو أن يدخره له للآخرة ليوم القيامة، أو أن يصرف عنه من السوء مثل هذا الدعاء. إذن ينبغي عليك أخي الحبيب أن تدعو ربك سبحانه وتعالى ولا تمل، لأن الدعاء هذا عبادة كالصلاة والصيام والحج، يعني ستؤجر عليه. يعني إذا استجاب الله منك هذا الدعاء في التو واللحظة، أو تأخرت عنك الإجابة، أنت في عبادة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. فإياك وأن تستعجل الإجابة، أنت عرفت الآن أن هناك آدابا ينبغي أن تتحلى بها، بعد أن تحليت بها فينبغي عليك أن تنتظر وأن تعلم يقينا أن الله إما يستجيب منك، إما أن يستجيب منك هذا الدعاء، أو أن يصرف عنك من السوء مثل هذا الدعاء، أو أن يدخره لك للآخرة. هذه هي بعض آداب الدعاء التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في ترويحة الليلة نتحدث عن بعض أوقات إجابة الدعاء. فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أعنا على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على قراءة القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام. اللهم أعنا على الدعاء، وأعنا على الصدقة، وأعنا على سائر الطاعات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام وأعواما عديدة اللهم أعنا فيها على طاعتك. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم اللهم تقبل موتاهم عندك في الشهداء. اللهم من أراد بمصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بسوء فشل أركانه اللهم من أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فشل أركانه، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن بلادنا الغلاء، أن ترفع عن بلادنا الوباء، أن ترفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء، وارفع عن مصرنا البلاء، وارفع عن مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك ببشار المجرم وأعوانه، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مالي وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.